أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين اللهم صل على واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مسألة 1069. إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت، كلام في إرث الزوج والزوجة. إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت، لم تجبر الزوجة على أخذ القيمة، بل يجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول. نعم، إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقاطع. وإذا انقلعت وانكسرت الشجرة أو انهدم البناء الدار مثلا، انهدمت قبل موت الزوج في حياته وبقيت شجرة منقلعة أو منكسرة أو الدار منهدمة إلى حين الموت، إلى أن مات الزوج، الحال على ذلك أن الشجرة منقلعة ومنكسرة والدار أو البناء منهدم، فحينئذ هنا هل الزوجة لها فقط الحق في القيمة لا ترث من العين شيء؟ يقول لا، لم تجبر على أخذ القيمة، بل يجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، كما في النسبة للمنقول لها الحق حينئذ في العين، كذلك بالنسبة للشجرة المنقلعة والمنكسرة أو في البناء المنهدم. نعم، لو مات الزوج والشجرة لم تنقلع لم تنكسر والبناء لم ينهدم، لكنه بعد الموت معرض لانقلاع الشجرة أن تنقلع أو تنكسر أو البناء ينهدم، معرض حينئذ، فيقول حينئذ جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، ما دام باقي لم تنهدم البناء ولم تنقلع الشجرة وتنكسر، حينئذ فتجبر على أخذ، يعني يجوز إجبارها على أخذ القيمة ولا ترث من العين. كذلك أيضا الفسيل المعد للقاطع، الفسيل أنه يبقى مدة حينئذ إلى أن يكبر ثم يقطع وينقل إلى مكان آخر أو يباع، يقول أيضا كذلك هذا إذا كان قبل انقطعه حينئذ وإن كان معدا للقاطع لكنه لم يقطع بعد فيجوز إجبارها على أخذ القيمة. نعم، إذا قطع قبل الموت وظل كذلك مقطوعا إلى حين موت الزوج فلا تجبر على أخذ القيمة، بل حينئذ لها المطالبة بحصتها من العين كما هو يعني الحال بالنسبة لي المنقول، لها حق في العين. مسألة 1070. القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأما الماء الموجود فيها حين الوفاة القنوات والعيون والآبار فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته، ولو حفر بئرا فمات قبل أن يصل إلى حد النابع ورثت زوجته منها قيمة لا عينا، وكذا الحال في السرداب. يقول القنوات والعيون والآبار الزوجة ترث من آلاتها الدولاب والدلاء والحبال وما إلى ذلك، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، قيمة الآلات الربع أو الثمن. وأما الماء الموجود في تلك القنوات أو تلك العيون أو الآبار حين الوفاة فإنها ترث من عينه، هذا مردود من المنقول، وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته كما في المنقول. ولو حفر الزوج بئرا قبل الموت فمات قبل أن يصل إلى الماء إلى حد النابع، ورثت زوجته منها من البئر حينئذ قيمة لا عينا، ترث من القيمة لا من العين. وهكذا الحال في السرداب، أيضا ترث من القيمة لا العين. مسألة 1071، لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلا فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة. ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة لم يجب عليها القبول. الخيار بيد الوارث غير الزوجة، فإذا هو دفع إليها العين، دفع لها نفس الشجرة أو نفس البناء، لم يدفع لها القيمة، قيمة الشجر أو قيمة البناء أو قيمة الآلات، حينئذ فليس لها الامتناع، ليس لها الامتناع. فإذا حينئذ قبضت تكون شريكة كسائر الورثة، شريكة حينئذ في البناء، في الشجر، في الغارس، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ترفض تقول لا أنا أريد القيمة. فإذا حينئذ كان كذلك، ثم رأى الوارث سائر الورثة رأى أن يعدل أن يدفع لها القيمة بدل العين، هنا لم يجب عليها القبول، لأن هذا حينئذ يكون ثمن للعين التي قبضتها إرثا، وليس هو إرث هذه القيمة، قيمة حينئذ التركة، حقها من التركة، لا، وإنما يكون قيمة، فهي حينئذ لا تجبر على البيع، إن شاءت باعت وإن شاءت لم تبع، فلم يجب عليها القبول. مسألة 1072، المدار في القيمة على قيمة يوم الدافع. يقول القيمة يدفع لها القيمة قيمة يوم الدافع لا يوم الموت، يوم موت الزوج. لو زادت قيمة البناء مثلا عن قيمته حين الموت ترث منها من الزيادة، ولو نقصت نقص من نصيبها، العكس، حين الموت كان البناء قيمته أعلى من قيمته في يوم الدافع، فلها القيمة يوم الدافع، قيمة ناقصة. وإن كان الأحوط استحبابا مع تفاوت القيمتين التصالح، فإذا كانت زيادة فيكون التصالح من جانب سائر الورثة، إذا نقيصة فيكون التصالح من صالحي الزوجة، ندخل النقص عليها حينئذ. والمسألة واضحة. مسألة 1073، لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها ببيع ونحوه بما يوجب نقصان قيمتها قبل أداء حصتها من القيمة إلا برضاها. يقول في الأعيان التي لا ترث الزوجة إلا من قيمتها لا يجوز لها أن تتصرف في تلك الأعيان، جاءت مثلا أن تقول تعلق حقها في تلك الأعيان من دون إذن ورضا من سائر الورثة، لا يجوز لها أن تتصرف في تلك الأعيان، يعني قبل أن تدفع لها القيمة. طبعا الكلام تقول حقي متعلق بهذه الأعيان، حينئذ أنا لي حينئذ ربع القيمة أو ثلث ثمن القيمة، حينئذ، لكن لا يجوز لها أن تتصرف في الأعيان، لا حق لها في العين. نعم، إذا رضي الورثة، إذا أذن الورثة لها، فحالها كحال أي شخص أجنبي حينئذ عن العين مع رضا المالك وإذنه، فيجوز له أن يتصرف. كما قبل أن تدفع لها حينئذ حصتها من القيمة الثمن أو الربع، لا يجوز لسائر الورثة التصرف في تلك الأعيان ببيع أو نحوه إذا كان ذلك التصرف يوجب نقصان قيمة تلك الأعيان. فقبل إعطاء الزوجة حقها من القيمة، قيمة تلك الأعيان، لا يجوز لسائر الورثة التصرف في تلك الأعيان إذا كان موجبا التصرف موجبا لنقصان قيمتها. نعم، إلا إذا رضيت، إذا رضيت حينئذ ولزم من ذلك نقصان القيمة، فهي تتحمل حينئذ النقصان لأنها هي رضت بالتصرف، ولا ضمان على المتصرف حينئذ. هذا تمام الكلام في إرث الزوج والزوجة. الخامس، الإرث بالولاء، ومسألة 1074. قال: الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء العتق، وولاء ضمان الجريرة، وولاء الإمامة. والأول غير مبتلى به في العصر الحاضر، ولاء العتق، فيقع البحث عن أحكام الآخرين. ولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة. ولاء العتق ليس مبتلى به في زماننا، لا يوجد حينئذ رقى وعبيد وما إلى ذلك ما تقدم. فيقع الكلام والبحث عن أحكام الآخرين: ضمان الجريرة وولاء، ولاء ضمان الجريرة وولاء الإمامة. ألف، ولاء ضمان الجريرة. مسألة 1075. يجوز لأحد الشخصين أن يتولى الآخر على أن يضمن جريرته، أي جنايته، فيقول له مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، فيقول الآخر: قبلت. فإذا عقد العقد المذكور صح وترتب عليه أثره وهو العقل والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث، فيترتب عليه الإرث. وأما الاقتصار على ذكر الإرث فيشكل صحته وترتب الإرث عليه فضلا عن ترتب العقل عليه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. والمراد من العقل الدية، فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته. يقول أنه ولاء ضمان الجريرة هذا جائز حينئذ أن يتولى شخص إلى آخر بأن يضمن جريرته جنايته حينئذ، يترتب على الجناية حينئذ هذا يضمنه، يعقل عن مثل العاقلة بالنسبة لقتل الخطأ مثلا، تكون الدية على العاقلة، فيقول: دية جنايتك علي. فيقول: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، لك يقول: قبلت. حينئذ فإذا مات هذا الأول حينئذ يرثه ولا وارث له من طبقات النسب مطلقا، حينئذ فيرثه هذا ولا ضامن الجريرة، من توالى إليه في ضمان الجريرة. نعم، يجوز أن يقتصر على قوله: عاقدتك على أن تعقل عني، لا حاجة إلى أن يضيف أنه وترثني، فيترتب أيضا الأثر ويعقل عنه، إذا جنى تكون جنايته عليه ويرثه بعد موته إذا لم يكن له وارث من طبقات النسب المتقدمة الثلاث. وأما لو قال: عاقدتك على أن ترثني، لا إرث، لا يترتب الإرث كما لا يترتب العاقل حينئذ، إذا مجرد اقتصر على الإرث على أن ترثني فلا يتحقق الإرث ولا يترتب الأثر بالنسبة للعاقل. نعم، هنا قال: لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. في صورة الاقتصار على ذكر الإرث، ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. والمراد من العقل الدية، تعقل عني يعني تدفع عني الدية، حينئذ إذا جنى جناية تكون ديته على من توالى إليه. مسألة 1076، يجوز التولي المذكور بين الشخصين، أن يكون من الجانبين، على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر، إنما يكون من جانب واحد، كما هناك قال في المسألة السابقة: عاقدتك على أن تعقل عني وترثني، ذاك يقول قبلت، تارة لا يقول له: عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك، أو من دون حاجة إلى ذكر الإرث، عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك، فيقول الآخر قبلت، فيكون حينئذ ولا ضامن الجريرة من الجانبين، كل منهما يعقل الآخر على تقدير الجناية ويرثه، أيهما مات ورثه الآخر، وأيهما جنى عقل عنه وأدى عنه دية جنايته الآخر. كما يجوز التولي على أن يعقل كل منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلا: عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك، ثم يقول الآخر قبلت، فيترتب عليها العقل من الطرفين والإرث كذلك من الطرفين. مسألة 1077، لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق. الأصل العقد لا يصح إذا كان للمضمون وارث نسبي مطلقا أو مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا، فإذا كان لكل من وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح العقد منهما، وإن كان من أحد الطرفين أحدهما يوجد له وارث نسبي أو له مولى معتق اعتبر ذلك في المضمون لا غير دون الضامن، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم يصح، ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقدان القرابة من النسب والمولى المعتق، لأن الإرث في الولاء يعني الولاء بأنواعه الثلاثة مترتب كترتب الإرث بالنسب، فلا يرث أحد من ضامن الجريرة مع وجود المولى المعتق، ولا تصل النوبة إلى إرث الإمام ولا الإمامة مع وجود ضامن الجريرة. مسألة 1078، إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة، هنا وقوع أصل المعاقدة وأصل الضمان كان المضمون لا وارث له لا بالقرابة ولا بالولاء العاتق ولا مولى معتق، لكن تزوج بعد ذلك، هذا المضمون تزوج فولد له ثم ولد له بعد ذلك، هنا الكلام هل يبطل العقد المتقدم الواقع كان وقع صحيحا، هل يبطل بعد تجدد الولد أو يبقى مراعى بفقده، يبقى مراعى حينئذ لعل يموت هذا الولد قبل الأب. وجهان: فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، حينئذ يقول أنه وجهان، احتمال أنه يبطل واحتمال أنه يبقى، لكن مراعى حينئذ بفقد الولد، لا يترك مراعاة الاحتياط حينئذ في ذلك، احتمال أنه يبطل حينئذ، حتى لو مات الولد بعد ذلك لا أثر حينئذ، لا يرجع الذي بطل، لا يرجع حينئذ، لا يعود حينئذ، يسقط حينئذ ذلك العقد بتجدد الولد، فلا يعود بعد فقده. وإذا كان لا يبطل، وإنما يكون مراعى بفقده حينئذ، فإذا فقد قبل الأب كان العقد بحاله حينئذ، فهذا يقتضي حينئذ الاحتياط والتصالح. مسألة: إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن. إذا كان الإرث بالزوجية من حيث الزوجية ولا يوجد نسب بين الزوج والزوجة، فيأخذ الزوج أو الزوجة النصيب الأعلى النصف أو الربع والباقي لضامن الجريرة. مسألة: ما تقدم أن الزوج والزوجة يشاركان جميع الورثة من النسب أو السبب إلا الإمام بالنسبة للزوج، فله النصف بالفرض والنصف بالراد، وأما الزوجة لا، لها الربع والباقي للإمام كما تقدم. مسألة: إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته في ضمان العتق. إذا مات المعتق ينتقل الحق إلى ورثته، لكن هو لم يتعرض يعني التفاصيل من جهة عدم الابتلاء. أما بالنسبة لضمان الجريرة، إذا مات الضامن في ولاء الجريرة في ضمان الجريرة لم ينتقل الولاء إلى ورثته، يعني لم يكن طرف للعقد حينئذ مثل البائع والمشتري. إذا مات أحدهما لا ينتقل حينئذ البيع إلى الآخر كونه مشتري إلى ورثة الآخر كونه مشتري أو كونه بائع ورثة البائع، وهذا واضح. هذا تمام الكلام في ولاء ضامن أو ضمان الجريرة. الثاني بولاء الإمامة، والحمد لله رب أو نكمله إنه مختصر. مسألة 1081: قال: إذا فقد الوارث النسبي والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام. إذا انحصر الوارث للإمام، لا يوجد وارث من النسب مطلقا من الطبقات الثلاث، ولا مولى معتق ومن يقوم مقامه، ولا ضامن جريرة، كان الميراث للإمام لأنه عليه السلام وارث من لا وارث له، إلا كما تقدم إذا كان له زوج، إلا إذا كان الوارث انحصر في الزوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي، النصف الباقي يرد عليه دون الإمام. أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي للإمام عليه السلام كما تقدم. مسألة 1082: ما يرثه الإمام عليه السلام بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعي، وسبيله سبيل سهمه، ما يصنع بسهمه من الخمس يصنع بما يرثه الإمام عليه السلام بولاء الإمامة، سبيل سهمه عليه السلام من الخمس، فيصرف ما يرثه الإمام عليه السلام يصرف في مصرف سهمه من الخمس. وقد تقدم بيانها مصارف السهم الإمام من الخمس في كتاب الخمس. مسألة: إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام عليه السلام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل، ليس له وارث فأوصى بجميع تركته للفقراء والمساكين في وجوه البر وما إلى ذلك، لم تنفذ وصيته إلا بمقدار الثلث. الوصية لا تنفذ إلا بمقدار الثلث، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة، ما إذا أوصى حينئذ أن يعطى لفلان كذا أو ما إلى ذلك. وقد تقدم ذلك في كتاب الوصية في المسألة 1410، لأنه لا تنفذ الوصية مطلقا سواء كان له وارث أو ليس له وارث، أوصى إلى معين أو أوصى إلى جهة، لا تنفذ إلا في مقدار الثلث، وأما ما زاد عن الثلث فمتوقف نفوذها وصحتها على الإجازة، إجازة الوارث سواء كان هو الإمام أو كان غير الإمام عليه السلام. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع في ميراث الحمل والمفقود، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.